قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: ذكر الكبائر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهن السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة. فسألوه عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر الكبائر. أورد النسائي هذه الترجمة ضمن كتاب تحريم الدم وبعد باب تعظيم الدم، لأن من بين الكبائر هو قتل النفس بغير حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث فيها ذكر الكبائر أو ذكر عدد من الكبائر وفيها قتل النفس بغير حق. فمن أجل هذا أورد النسائي هذه الترجمة فقال: ذكر كبائر. والكبائر والذنوب كبائر وصغائر، الذنوب هي كبائر وصغائر. وقد ذكر أهل العلم فروقا بين الكبائر والصغائر، وأحسن ما قيل فيها قيل في الفرق بينها أن الكبيرة هو ما جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، فهذا يكون كبيرة، وما لم يكن كذلك فإنه يكون صغيرة. ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل أو ما إلى ذلك، فإنه أو هذا علامة ودلالة على أنه من الكبائر، وما كان بخلاف ذلك فإنه من الصغائر. والصغائر إذا أصر عليها تلتحق بالكبائر، وإذا لم يحصل إصرار عليها فإن الأعمال الصالحة تكفرها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وكفارة لما بينهما من اجتنبت الكبائر. لفظ حديث يعني
في رواية: ما لم تغش الكبائر.
ما يعني نعم، ما اجتنبت الكبائر وما لم تغش الكبائر. وهذا يعني دلالة على أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، تكفر بالأعمال الصالحة، وأن الحسنات تذهب السيئات. والكبائر لابد فيها من توبة، الكبائر لابد فيها من توبة يعني لمغفرتها. ومن مات على الكبيرة من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه، ومن مات على كبيرة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه منها، ويكون مآله إلى الجنة ولا بد، ولا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار. وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه. والشرك شاء الله عز وجل ألا يغفره وألا يعفو عن صاحبه. وعلى هذا فالكبائر والصغائر الفرق بينها كما ذكرت، هذا أحسن ما قيل فيها. والكبائر تحتاج إلى توبة، والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصغيرة قد يحتف بها ما يجعلها كبيرة، وقد يقترن بها ما يجعلها في صف الكبائر وفي حكم الكبائر، كما أن الكبيرة قد يكون معها من الخوف والحياء والخجل والندم ما يضعفها ويجعلها تتضاءل حتى تكون من قبيل الصغائر أو حتى تذهب ولا يكون لها وجود. وقد جاء أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه بيان أن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، وأن الندم والاستغفار من الكبائر يجعلها تتلاشى وتضمحل. وهذا الأثر قوله رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني الكبيرة لا تبقى كبيرة مع الاستغفار والندم والخجل والخوف والحياء من الله عز وجل، ولا صغيرة مع الإصرار، يعني ما تبقى صغيرة كل إنسان لا يبالي بها ويصر عليها ويداوم عليها ويعنى بها ويحرص عليها، هذا يلحقها بالكبائر ويجعلها غير صغيرة. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. أورد النسائي عدة حديث تحت هذه الترجمة، أولها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة واجتنب الكبائر دخل الجنة،
كان له الجنة،
كان له الجنة. قالوا: وما الكبائر يا رسول الله؟ سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فذكر لهم ثلاثا منها، فقال: الشرك بالله، الإشراك بالله وقتل النفس
المسلمة،
وقتل النفس المسلمة، والتولي يوم الزحف فقط،
والفرار يوم
الزحف، والفرار يوم الزحف. ذكر ثلاثا من الكبائر، والكبائر كثيرة، جاء حديث متعددة متنوعة يعني فيها، وألف فيها العلماء مؤلفات خاصة بها. وسؤال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر بعد أن ذكر الكبائر أو اجتناب الكبائر أنه مما يوجب الجنة، بادروا إلى السؤال عن الكبائر حتى يجتنبوها، وهذا من فضلهم ونبلهم وحرصهم على معرفة الحق لاتباعه ومعرفة الباطل لاجتنابه. لأنه لما ذكر الشرك بالله، عبادة الله وعدم الإشراك به، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة واجتناب الكبائر، سألوا: ما هي الكبائر حتى يجتنبوها؟ فهذا دل على فضلهم وحرصهم على الخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ثلاثا منها، هي الإشراك بالله، وهذا أعظم ذنب عصي الله به، فهو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وأعظم ذنب لا يماثله ذنب ولا يساويه ذنب، لأن كل ذنب فهو دونه، لأنه تحت مشيئة الله، اللي هو دون كل ذنب دون شرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلد في النار. أما الشرك فقد سبقت مشيئة الله عز وجل وإرادته أنه لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشيء سبق به قضاء الله وقدره أنه لا يكون هناك مغفرة لمن أشرك بالله، وغيره تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء الله عز وجل. وقتل النفس المسلمة يعني هذا من الكبائر، لأن فيه إزهاق للنفس وإتلاف لها، فهو كبيرة من أعظم الكبائر ومن أكبر الكبائر. ثم قال: والفرار يوم الزحف، يعني الجيوش التي تقاتل الكفار وهم يجهزون عليهم، فيفر بعض المسلمين من الزحف، لأن في ذلك إضعاف للمسلمين وتمكين لأعدائهم من التمكن منهم والقضاء عليهم. فكل مسلم يكون مع المسلمين في الصف، يكون معهم ولا يفر من الزحف، لأن هذا أمر خطير لأن فيه إدخال الخلل والضعف والخور في نفوس المجاهدين وإضعاف المجاهدين وتمكين أعدائهم منهم وعدم الصبر على هذا الأمر الذي هو خير الأعمال أو هو من خير الأعمال. اللهم إلا إذا كان الإنسان متحيزا إلى فئة بأن يكون يعني في جماعات يعني ينتقل من جماعة إلى جماعة لا أن يهرب من المعركة لكن كون فيه جماعة يعني محيطين بالعدو من هنا وهناك يذهب من جماعة إلى جماعة ما في بأس هذا لا يكون يعني إلا لا يكون يعني من فارا لأن الفار هو الذي يهرب ويترك الميدان ويجعل الكفار يتغلبون على المسلمين. أما أن يكون مع جماعة أخرى ومع جهة أخرى وينتقل من جهة إلى جهة فهذا ليس من هذا القبيل كما جاء ذلك مبينا في الكتاب. وهذه ثلاث من الكبائر جاءت في هذا الحديث أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما سألوه عن ذلك.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو ثقة فقيه وهو محدث فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن بحير بن سعد.
عن بحير بن سعد وهو ثقة.
نعم.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
أصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان وهو ثقة كثير الإرسال أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن أبي رهم السمعي.
عن أبي رهم السمعي.
نعم.
بالضبط هكذا أو السمعي.
لا بفتح الميم.
السمعي. نعم. أبو رهم السمعي وهو أحزاب بن أسيد وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي أيوب الأنصاري.
عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد مشهور بكنيته أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور وهو الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة في داره نزل ضيفا عليه في داره قبل أن يبني مسجده وحجرات أمهات المؤمنين نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكانت من دورين فكان يعني نزل الرسول في الدور الأسفل وهو كان في الدور الأعلى فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الأعلى وأن يكون هو في المكان الأسفل يعني لا يريد أن يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أبو أيوب الذي يروي هذا الحديث وكان يعني مات وفي جهاد الروم رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر ذكر أربعا منها وقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس.
نعم.
وقتل النفس وقول الزور وقتل النفس وقول الزور. فالإشراك بالله هو الذي مر في الحديث الذي قبله أحد الثلاث الكبائر وهو أعظم ذنب عصي الله به. وذكر عقوق الوالدين ذكر عقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما وهو ضد الإحسان إليهما والبر بهما. العقوق ضد البر والإحسان هو الإساءة وهذا من أكبر الكبائر، لأن هذا فيه مقابلة الجميل بالإساءة، لأن الوالدين هم اللذان كان سبب وجود الإنسان، وقد حصل لهما ما حصل من التعب، فالأم عانت ما عانت في الحمل وفي الإرضاع وفي الولادة وفي الإرضاع وفي التربية والمحافظة عليه في حال صغره حتى بلغ مبلغ الرجال، والأب هو الذي يحافظ عليه ويرعاه وينفق عليه ويجلب له الخير ويدفع عنه الشرور على حسب استطاعته ويمكنه من الأشياء التي تنفعه، فكل منهم قد تعب عليه، فكونهم يحسنون إليه ثم يقابل هذا الإحسان بالإساءة، هذا من العقوق وهو من أكبر الكبائر، وهو من أكبر الكبائر. ثم قتل النفس، وهذا قد مر في الحديث الذي قبل هذا، وهو مقصود من إيراد الحديث في كتاب تحريم الدم اللي هو قتل النفس. وقول الزور، قول الزور الكذب البهتان، وقول الزور أعم من شهادة الزور، لأن هناك شهادة الزور وهناك قول الزور، وشهادة الزور هي أن يشهد زورا على إنسان بأنه كذا أو أن عليه كذا أو أنه عمل كذا أو أنه فعل كذا فيحصل له أذى بسبب هذه الشهادة، هذه شهادة الزور. وقول الزور هو أعم من ذلك، قول الزور هو أعم من ذلك، يعني يشمل الشهادة وغير الشهادة، وهو كذب وخلاف الحقيقة، هذا هو الزور، لأن الزور هو أصل من الميل، من الميل، والكذب فيه ميل عن الصواب وميل عن الصدق وانحراف عنه، فهو من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي بكر الذي قال لهم ألا أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله، ثم ذكر جملة أمور ثم قال في آخرها وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديث صحيحين، ألا وقول الزور، كان متكئا فجلس، ببيان أهمية هذه الخصلة وهذه الكبيرة وخطورتها، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا الذي حصل له من هذا التكرار والاهتمام، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى،
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبيد الله بن أبي بكر
بن أنس بن مالك وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
ثم أتى بحاء التحويل من إسناد إلى إسناد، فقال حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ذو الراهوية الذي مر ذكره،
عن النضر بن شميل
وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس
وقد مر ذكرهم. لا، رؤية الزور ما يدخل فيه، لكن كل إنسان يعني يذهب ويشهد الأمور المنكرة طبعا هذا محرم، لكن قول الزور وشهادة الزور هو كلام يصدر من الإنسان يقول زورا أو يشهد زورا، أما كونه يعني يحضر أو يعني أو يكون يعني عارفا بالزور أو كذا، يعني طبعا هذا ما قال زورا ولا تكلم زورا، لكن كونه يعني يشهد الأمور المنكرة هذا أمر منكر.
بالنسبة للحديث الأول فيه قتل النفس المسلمة، وهذا الحديث قتل النفس،
وهذا مثله يعني أن كل محمول على قتل النفس المسلمة بغير حق. ومن المعلوم أن 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 أن, أن, الم... أن ال... ال... الذي له أمان وله ذمة أيضا لا يجوز قتله، وهو خطير وكبير، ولكن يعني لا شك أن يعني قتل النفس المسلمة يعني أشد خطرا.
يفسر قول الزور بالكذب عموما،
والله هو الذي يظهر، لأنه يعني جاء أن الظهار نفسه قال أنه منكر من قول وزورا.
قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه ذكر الكبائر، أربع من الكبائر ثلاث مضت، هي الثلاث الأولى
نعم،
حقوق الوالدين وقتل النفس
نعم، والإشراك
الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس
نعم،
هذه الثلاث مضت في الحديث الذي قبل هذا. وأضاف هنا اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة المبنية على الكذب وعدم الصدق، وقيل لها غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم، وهو من الزور لأنها يعني يمين كاذبة، يعني بالإضافة إلى الزور حلف على الكذب، يعني كذب وحلف على الكذب، فهي أشد من الكذب، لأن الكذب يعني خطير والحلف على الكذب خطير، لأنه جمع خصلتين ذميتين حشفا وسوء كيلة، يعني كونه يكذب ويحلف على الكذب يعني فهو يعني أمر خطير. واليمين الغموس وهي التي تكون على 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 على, 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 على إخبارا عن شيء، وهي لا كفارة لها، ليست من الأيمان التي لها كفارة، الأيمان التي لها كفارة تكون على المستقبل، والله لا أفعل كذا والله لا أعمل كذا، يعني يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لكن هذه والله إنه قد حصل كذا، إخبار عن شيء، إخبار يعني ما فيه إلا الكذب والحلف على الكذب، فلا كفارة لها إلا التوبة والندم والخوف من الله عز وجل، هذه هي كفارة اليمين الغموس التي هي على خبر. نعم.
قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم،
أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم الصفار، وهو صدوق
نعم،
صدوق البخاري في المفرد والنسائي
نعم،
صدوق أخرج حديث البخاري في المفرد والنسائي،
عن ابن شميل عن شعبة عن فراس،
عن ابن شميل النضر بن شميل عن شعبة وقد نرى ذكرهما، عن فراس بن يحيى وهو ثقة أخذ
صدوق،
وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب، صدوق ربما وهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
نعم،
صدوق ربما وهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة،
عن الشعبي،
عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي تؤثر عنه الكلمة المشهورة في بيان خبث الرافضة وبعدهم عن الحق والهدى، أنه قال: إن اليهود والنصارى قد فضلوا الرافضة بخصلة، اليهود والنصارى تميزوا على الرافضة بخصلة، وذلك أن اليهود إذا سئلوا من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد، والرافضة إذا قيل لهم من خير أهل من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. فاليهود والنصارى خير من الرافضة في هذه الخصلة، لأن أولئك يعظمون أصحاب أنبيائهم، وهؤلاء يعيبون ويبغضون ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير أمة, الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أفضلت للناس. هذا الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه, وهو أنه لو قيل لهم من شر أهل ملتهم قالوا أصحاب محمد, ساه به رافضي وتكلم به رافضي في قصيدة طويلة تسمى الأزرية, لأن صاحبها يعني ينسب هذه النسبة, وهي قصيدة طويلة يذم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها بيت, فيها بيت من الشعر من تلك القصيدة الخبيثة مثل هذا الكلام الذي قال الشعبي عن الرافضة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني صدق الشعبي فيما قال, لأن من الرافضة من قال هذا بالفعل, حيث قال في هذا البيت يعني استفهام إنكار, أهم خير أمة أخرجت للناس, هي هكذا بل أشقاها, أهم خير أمة أخرجت للناس هي هكذا بل أشقاها, قصيدة طويلة يعني مليئة من الخبث والحقد والغيظ على خير الناس وعلى أفضل الناس. وفيها هذا البيت الذي تحقق فيه ما قاله الشعبي أن الرافضة لو قيل لهم من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد, فيقول هذا الخبيث أهم خير أمة أخرجت للناس, هذا يقبل؟ ما هو كلام صحيح, أهم خير استفهام إنكاري, أهم خير أمة أخرجت للناس, هيهات هيهات ذاك, هيهات أن يكون خير أمة, هيهات أن يكون خير أمة أخرجت للناس, بل أشقى أمة أخرجت للناس, هيهات ذاك بل أشقاها. الإنسان إذا أراد أن يعرف كيف يكون الضلال وكيف يكون العمى يتصور مثل هذه الأفكار, هذه الأفكار المتلوثة وهذه الألسنة الخبيثة وهذه القلوب المنتنة المريضة بمرض الشهوات بمرض الشبهات, يعني يصل الأمر إلى هذا الحد بأن يبغض الصحابة ويقال أنهم شر أمة, بل أنهم شر هذه الأمة وأنهم أخبثوا هذه الأمة, نسأل الله السلامة والعافية. أيوة.
عن عبد الله بن عمرو,
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام, وهم عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمر, عبد الله بن عباس, وعبد الله بن الزبير, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
بالنسبة ليمين الغموس حسن الله إليك, لو أن إنسان حلف على شيء أنه لم يقع على حسب ما يعلم ولكنه في الحقيقة وقع,
إذا حسب على حسب علمه وما كان عارفا خلاف الحقيقة وحلف على خلاف الحقيقة, يعني هذا على حسب علمه, ما يعني ما يضره ذلك
ولا عليه كفارة,
ما يضره ذلك ولا عليه كفارة, لأن ما في, لأن أصلا كفارة ما تكون للمستقبل, اليمين على أمر المستقبل يحنث في يمينه ويكفر عن الذي هو خير, ولكن هذا يعني عليه أنه يعني يتحرز وأن لا يستعمل الحلف يعني في الأشياء التي لا يتحقق منها, وإنما يحلف على ما يتحقق من وقوعه, ما يتحقق من وقوعه, لكن إذا حلف على حسب علمه ثم تبين الواقع على خلافه ليس يمين غموسا, لأن يمين غموس هو الذي يحلف على شيء هو كاذب فيه.
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن سبع, أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف. مختصر.
ثم أرد النسائي هذا الحديث, هو حديث
عمير,
حديث عبيد, حديث عقبة
الابن, الابن عبيد بن عمير,
عمير بن قتادة, حديث عمير بن قتادة الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال هن سبع وذكر ثلاثا منها اللي هي أكبرها, قال الإشراك بالله وقتل النفس
وفرار يوم الزحف,
وفرار يوم الزحف هذا مثل الأول, مثل الحديث الأول الذي هو حديث أبي أيوب الأنصاري ذكر هذه الثلاثة, يعني هذا يتفق مع الحديث الأول الذي هو ذكر الإشراك بالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف, وهو مختصر يعني ما ذكر السبعة كلها وإنما ذكر الثلاث, وسبع جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين اجتنبوا سبع الكبائر, قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال إشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف محصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف.
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم,
أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن معاذ بن هاني,
عن معاذ بن هاني وهو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنة,
أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن حرب بن شداد,
عن حرب بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
نعم,
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن أبي كثير,
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الحميد بن سنان,
عن عبد الحميد بن سنان وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم,
مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن حديث عبيد بن عمير,
عن عبيد بن عمير, عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي,
عن أبيه عمير بن عمير بن قتادة الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه
أبو داود والنسائي وابن ماجه,
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال ذكر أعظم الذنب واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله فيه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك.
ثم أورد النسائي رحمه الله الترجمة وهي ذكر أعظم الذنب.
نعم,
ذكر
أعظم الذنب,
ذكر أعظم الذنب يعني أعظم الذنوب. وأورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أكبر عند الله, قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلق, يعني أن تشرك بالله شيئا, أن تجعل الله شريكا في العبادة وهو الذي خلقك وحده, وهو الذي خلقك وهو الذي تفرد بالخلق والإيجاد تجعل معه شريكا في العبادة. يعني هذا فيه بيان فظاعة الذنب وغلظه, وأن هذا الذي يفعله يعني فعل أمرا جعل غير الله تعالى شريكا في عبادة في العبادة مع أن الله تعالى متفرد بالخلق والإيجاد. يعني ذكر وهو خلقت يعني هذا يدل على فظاعة الذنب, الله تعالى تفرد بالخلق والإيجاد ثم يجعل مع الله معه شريكا في العبادة, كيف يكون هذا؟ أن تجعل الله ندا وهو خلق, لو قال أن تجعل الله ندا يكفي, أن تجعل الله شريكا الإشراك بالله, لكن قال وهو خلقه, يعني هذا بيان فظاعة الأمر وأن الإنسان يجعل مع الله شريكا في العبادة مع أنه لا شريك له في الخلق. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الاحتجاج على عباد الأوثان بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى هو الذي خلق, وأنه ما دام أنه الخالق وحده فهو الذي يجب أن يعبد وحده, المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن تفرد له العبادة وأن يخص بالعبادة, لا يكون مع الله شريكا في العبادة كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد. أن تجعل الله ندا وهو خلقك, لهذا جاء في القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, يعني إشارة إلى أن الذي أنكر الباعث وهو أمر المستقبل يعلم بالخلق الذي قد مضى, وأن الذي قدر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني. فهذا فيه بيان أن الذي يعبد الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى خالقه قد ارتكب أمرا خطيرا ووقع في أمر خطير, حيث جعل من خلق ولم يكن شيئا شريكا لمن خلق وهو الخالق كل شيء, الخالق لكل شيء. الشريك مع الله كان في عالم العدم فوجد بعد أن لم يكن, والله تعالى هو الذي لا بداية له وهو الخالق وحده, ومع ذلك يعبد المخلوق الذي سبقه العدم ويجعل شريكا مع الله في العبادة, وهو الذي لا بداية له وهو الذي خلق الخلق. ثم قلت ثم أي إيش بعد الذنب؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك, وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في تحريم الدم, أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قتل النفس خطير, وقتل الولد خشية أن يطعن معه أخطر. يعني هذا ذم كبير, كل قتل الناس كله خطير ولكن بعضه أخطر من بعض. يقتل ولده وهو ذلة كبده وخشية أن يطعن معه, والله تعالى ذكر في القرآن النهي عن ذلك, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وفي آية أخرى في الأنعام, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم. ففي هذه الآية التي فيها ذكر الخشية قدم رزق الأولاد لأنهم قتلوهم يعني خشية الفقر, يعني يخشون أن يحصل الفقر لهم, يعني عندهم شيء ولكن يعني يخشون أن ذلك الشيء ينفد بسبب هؤلاء الأولاد فيقتلونهم. قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم, يعني يكون الله قدمهم لأن فيه خشية فقر. وفي الأنعام تقتلوا أولادكم من إملاق, يعني الإملاق حاصل والفقر حاصل, فقدمهم هم, قال نرزقكم وإياهم, نحن نرزقكم وإياهم أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معه. ثم قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك, يعني تزني بزوجة جارك وبنت جارك, يعني أن الجار له حق. الزنا خطير في أي على أي حال كان, ولكنه إذا كان بحليلة الجار الذي له حق على جاره, وهو لو رأى شرا محيطا بجاره أو بلاء يعني يراد إيصاله إلى جاره يكون هو يصده عنه, فكيف هو الذي يقدم على ذلك ويقع فيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حقوق الجار في أحاديث كثيرة, قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن جاره, بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عائشة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بالجار. فالجار له حق عظيم, والإنسان يوصل إليه بره ويدفع عنه ضره, ولكنه إذا رأى أن ضررا سيصل إليه يسعى إلى رده وصده, فكيف وهو الذي يقدم على الإساءة إلى جاره بأن يزني بجاره بحليلة جاره؟ وهذا يعني لما يكون بين الجيران من التقارب والتلاصق في البنيان, وأنه قد يحصل يعني التقارب بين الرجل وبين حليلة جاره يعني عن طريق المجاورة, وكونه ينتقل إليها بسهولة ويتسلق يعني بينه يعني الجدار بينهم, يعني فيه يعني شيء فجاء التحذير من الوقوع في ذلك لأن الجار له حق, وأيضا الوقوع في المعصية مع حليلة الجار يعني أسهل من الشخص البعيد الذي يأتي ويتسلق ويكسر الأبواب ويعمل شيء, يعني هذا مجاور يمكن يعني يحصل منه يعني ففيه يعني خطورة يعني أكثر وأعظم. فجاء التحذير وأنه من أكبر الكبائر وأشد الكبائر. قال أن تزاني بحليلة جارك. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن واصل.
عن واصل بن حيان الأحدب, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شرحبيل.
عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود الهذلي, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك.
ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي الفلاس, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله,
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال أخبرنا عبده قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال الشرك, أن تجعل لله ندا, وأن تزاني بحليلة جارك, وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك. ثم قرأ عبد الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله, وحديث يزيد هذا خطأ إنما هو واصل والله تعالى أعلم.
ثم أورد النسائي حديث
عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, يعني فيه ذكر هذه الثلاث الخصال التي هي أكبر الذنوب وأعظم الذنوب عند الله عز وجل, وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا عبده.
أخبرنا عبده بن عبد الله الصفار, وهو
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن يزيد.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن عاصم.
عن شعبة وقد مر ذكره, عن عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل عن عبد الله.
عن أبي وائل عن عبد الله, والنسائي يقول أن هذا خطأ وأن الصواب هو أنه واصل بدل من عاصم, بدلا من عاصم. والأمر يعني كما هو معلوم الحديثان السابقان والطريقان السابقتان يعني ثابتتان, وهذا يعني سواء يكون يعني عاصم أو واصل النتيجة واحدة أن الحديث ثابت يعني من حيث المتن لأنه هو نفس الذي قبله.
قال ذكر ما يحل ما يحل به
ما يحل به
ذكر ما يحل به دم المسلم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام مفارق الجماعة, والسيب الزاني, والنفس بالنفس.
ولما أورد النسائي الأحاديث المتعلقة بقتل النفس بغير حق وأن ذلك من الكبائر, أورد هذه الترجمة التي فيها القتل بحق، هذه الترجمة التي يكون فيها القتل بحق، لهذا قال ما يحل به قتل النفس المسلمة،
ما يحل به دم المسلم،
ما يحل به دم المسلم، يعني ما يحل به دم المسلم يعني القتل بحق، لأن الحرام هو القتل بغير حق والحلال هو القتل بحق، فلما ذكر القتل بغير حق ذكر القتل بحق، يعني وما عداه فإنه يكون غير حق، وما عداه يكون غير حق. أورد النسائي حديث
عبد الله،
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم،
نعم يشهد أن لا إله
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر، يعني يحل قتلهم، التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والسيب الزاني، والنفس بالنفس. فذكر الثلاثة، أولا التارك لدينه يعني من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، يعني هو مسلم ولكنه خرج من الإسلام فيقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالحديث يدل على أن من ترك الإسلام وكان من أهل الإسلام فإنه ليس أمامه إلا التوبة أو القتل، لابد من قتله إن لم يتوب. التارك لدينه المفارق لجماعة، المفارق لجماعة المسلمين، خرج من جماعة المسلمين وكان من الكفار بارتداده عن الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد ظفر بهذا الحق والهدى واختار العمى على البصيرة واختار الكفر على الإسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محب عظم شأن البقاء على الإسلام وشدة وبغض الكفر بالحديث الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الذي ذاق طعم الإيمان ودخل في الحق واختار العمى على الهدى أمامه التوبة أو السيف أو القتل، التارك دينه فارق الجماعة. والسيب الزاني الذي زنى بعد إحصان، يعني بعد أن يعني تمتع بالحلال أقدم على الحرام، فإن جرمه أكبر ممن لم يذق الحلال ولم يتمتع بالحلال، فإن السيد الزاني الذي هو قد تزوج وقد نكح فإنه يقتل رجما بالحجارة، السيد الزاني ثم بعد ذلك، والنفس بالنفس، والنفس بالنفس يعني القاتل الذي قتل عمدا يقتل في مقابل النفس التي قتلها، إذا لم يعفو أصحاب الدم، إذا لم يعفو أصحاب الدم فإنه يقتل، إذا طلبوا القتل بالقتل كلهم فإنه يعني يكون القتل. فهذه أمور ثلاثة يحل بها قتل المسلم، مسلم ارتد فقتل لردته، وشخص انتفع بالحلال في الزواج ثم اقدم على الحرام، وشخص قتل نفسا معصومة فإنه يقتل إذا لم يعفو أصحاب الدم. وهذا بالنسبة للقتل. أما المقاتلة يعني قتال البغاة وقتال الذين يعني يأتون الناس للعدوان عليهم في أنفسهم وأموالهم ولا يندفع ذلك إلا بالقتل, فإن هذا قتل, قتل بحق, قتل بحق, لأنه إذا كان لا يندفع إلا بأن إلا بقتله, وأنه لو لم يعني يفعل ذلك لحصل القتل لهذا الذي اعتدي عليه, هذا من باب المقاتلة والدفع والصد والرد. وأما هذه الثلاثة كون ارتكب هذه الأخطار الأضرار أو الذنوب العظيمة فإنه يقام عليه الحد بأن يقتل.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور بن بهرام الفوسج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش.
عن عبد الرحمن عن سفيان وقد مر ذكره مع الأعمش, وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن مرة.
عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره.
قال قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله.
ثم ذكر سنادا آخر يعني من الأعمش يعني عن عائشة, لأن ذاك عن مسعود, ولما حدث الأعمش ذلك الحديث الذي سمعه من واصل الأول الأستاذ الأول
الأعمش عن عبد الله بن مرة
عن عبد الله نعم الذي سمعه من عبد الله بن مرة حدث به إبراهيم النخعي فحدثه عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي عن عائشة بمثله, يعني ما فيكون الحديث هذا جاء يعني حديث صحابيين, حديث عبد الله مسعود وحديث عائشة, والأعمش يروي الحديث من الطريقين, من طريق عبد الله بن مرة إلى مسعود ومن طريق إبراهيم النخعي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأسود ابن يزيد النخعي وثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بمثله أي مثل المتن الذي قبله.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة رضي الله عنها أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس, وقفه زهير.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو موقوف موقوف لسياته من طريق أخرى عن مسعود
عن عائشة
عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يحل
أما علمت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه
أيوة
أو كفر بعد إسلامه أيوة أو النفس بالنفس
أيوة وهو مثل الذي قبله. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق.
الثلاثة مرة ذكرهم, وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن غالب.
عن عمرو بن غالب وهو مقبول أخرج حديثه
النسائي. الترمذي والنسائي.
أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة رضي الله عنها يا عمار أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعدما أحصن, وساق الحديث.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو مثل ما تقدم الإسناد.
قال أخبرنا هلال بن العلاء.
أخبرنا هلال بن العلاء وهو صدوق.
نعم.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حسين.
عن
حسين.
عن حسين ابن عياش وهو
ثقة أخرجه النسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة.
عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط فدخل عثمان يوما ثم خرج فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل قلنا يكفيكهم الله قال فلما يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلام أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا تمنيت أن لي بديني بدلا من زهدان الله ولا قتلت نفسا فلما يقتلونني.
ثم ورد النسائي حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذلك أنه لما كان محصورا في زمن الفتنة التي انتهت بقتله واستشهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أنهم يتواعدونني بالقتل ولما يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه
وزنى بعد إحصانه
وقتل
نفسا
بغير نفس
ثم قال رضي الله عنه والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام يعني أنه في حال جاهليته أنه ابتعد عن هذا الذنب يعني في حال الجاهلية وهو على الكفر قبل أن يسلم ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا ولا
تمنيت
بعد الإسلام إيه؟
ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه
منذ أسلمت فلما يقتلونني. فهو مثل ما تقدم من الأحاديث في بيان هذه الثلاث التي يحل بها قتل قتل المسلم.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب
الجوزجاني وثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي والنسائي.
عن محمد بن عيسى
بن الطباع وهو
ثقة رجل البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل
والنسائي وابن ماجه.
عن حماد بن زيد
بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أمامة بن سهل
ابن سهل ابن حنيف وهو اسمه أسعد وهو وله رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن عامر بن ربيعة
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان
بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين النبيين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهو من أغنياء الصحابة وأثريائهم ولكن ثراءه وغناه صرفه في سبيل الله فهو الذي جهز جيش العسرة وغزوة تبوك في 300 بعير عليها أحلاسها وأقتابها وأحمالها وهو الذي اشترى بئر رومة وجعلها وقفا في المسلمين وهو الذي اشترى القطعة التي مجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وألحقت بالمسجد ومناقبه جمه وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال قتل من فارق الجماعة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.